بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فرض صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه.
إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث متفق عليه، وأخرجه مسلم مبتدئا الطريق الذي سمعتموه عن شيخيه ابن أبي شيبة وأبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وسيورد مسلم طرقا ترفع تفرد أبي معاوية عن الأعمش، فرواه غير أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو صاحب نسخة عن الأعمش، ومن سمات صحيح مسلم الغالبة عليه أنه نسخ حديثية وقعت لمسلم أحيانا وجادة لأن الرواية، فكان دقيقا جدا، ومسلم مثال يحتذى، فهو أدق من شيخه إمام الدنيا البخاري في صنعته في صحيحه في أدوات التحديث، أدوات التحمل، وفي ألفاظ شيوخ الحديث تكلمنا عليه وأشرنا إلى الفوائد الزائدة عما سيأتينا في شرح الإمام النووي. صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، البضع من 5 للـ7، وورد في جل الأحاديث 5، وجل الرواه رووه عن ابن عمر بالـ7، وورد بالـ5 عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناهم بالتفصيل فيما مضى، وستأتينا إلماحة في الشرح. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد. إذن لابد من المشي للمسجد حتى تنال ثواب الجماعة المعتاد، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا السلف الصالح يعرفون صلوات الجماعة في البيوت إلا للحاجات وللأعذار، فصلاة المترفهين في بيوتهم لا يشملهم الثواب المذكور في الحديث، ولا تكون الركعة 27. وذكرت لكم في حديث في قولة عبد الله بن عمرو الموقوف عليه أن الصلاة في جماعة في غير المسجد الجامع الصلاة بخمسة عشر، ثبت ذلك عند سعيد بن منصور وعند ابن زنجويه في كتابه الترغيب ولكن عن واثلة. فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، ينهز كلمة فيها غرابة، فأعادها النبي مبينا موضحا معناها. قال الشارح ينهز ينهض. وذكرت لكم أكثر من مرة أنه لا يجوز في العربية، لا يوجد في العربية ترادف، لا يمكن في العربية أن تسد كلمة مكان كلمة، الكلمتان مجتمعتان في معنى مفترقتان في معنى آخر. فالنهوض حركة إلى علو، والنهز حركة مع إرادة مع عجلة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا الصلاة، في البخاري لا يخرجه إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة أو فلم يخطو خطوة بفتح الخاء أو بضمها. وما الفرق بين الخطوة والخطوة؟ فلم يخطو خطوة، إيش المراد بالخطوة؟ المرة قطيت خطوات، المرة الواحدة من الخطوات إيش تسمى في العربية؟ خطوة بفتح الخاء. والخطوة المسافة بين القدمين، إن فتحت قدميك فالمسافة التي بينهما تسمى في العربية خطوة بضم الخاء. فإن حركت قدما إلى حركت أحد القدمين في المشي فالتحريك الواحدة تسمى خطوة. أيهما أصوب هنا؟ فلم يخطو خطوة أو خطوة؟ خطوة. السياق يرجح أن يكون المراد الخطوة وهي المرة الواحدة الحركة وليست المسافة بين القدمين. ولم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، لا بد أن يخرج للصلاة. فإن خرج للصلاة ولشيء آخر من الطاعات أو المباحات فهذه شرك، تشريك في النية، وينال بها العبد الأجر. كان يخرج على موعد أو لدرس أو لزيارة رحم فقال أصلي ثم أمضي، هذا التشريك نية، لكن لابد أن تكون الصلاة معنية أصالة، والآخر تبع لها. وهذا من معنى من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد وغيره عن ثوبان قال قال صلى الله عليه وسلم خير موضوع الصلاة. فالصلاة لها بركات، وبركاتها في الدنيا والآخرة في المعاش والمعاد على الأفراد والجماعات. يقول الحافظ في الفتح من ترك الصلاة مرة فقد آذى الأنبياء وعباد الله الصالحين والعلماء والصديقين والشهداء، لأنه لم يقل، لأنه لم يسلم على عباد الله الصالحين في التحيات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما قال، فقد آذى جميع هؤلاء. فوالله إن تارك الصلاة شقي، وإن تارك الجماعة محروم. كل خطوة تخطوها ترفع لك درجة ويحط بها عنك خطيئة، فهذه بركات عظيمة. حتى يدخل المسجد، وذكرت لكم حديثين، حديث أبي داود وابن حبان بإسناد صحيح عن كعب بن عجرة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن أصابعه فإنه في صلاة. وبنحوه عند الحاكم عن أبي هريرة. وفي هذا زيادة عما في النص من أن المصلي يكون في الصلاة منذ أن يخرج من بيته لا وليس من دخوله للمسجد حتى يدخل المسجد. وحتى يدخل المسجد هذه غائية، حتى الغاية. والمفهوم إذا قام في المنطوق ما هو أصرح وأقوى منه، فالمنطوق مقدم على المفهوم. فبمعنى أن الإنسان يكون في صلاة من خروجه من بيته وليس فقط من دخوله للمسجد، لمنطوق حديثي كعب وأبي هريرة وكلاهما صحيح. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة. إيش المراد كان في الصلاة؟ في ثوابها لا في حكمها. فله أن يتكلم، بل له أن يتحول إن دعت حاجة. فالمراد فهو في الصلاة، أي فهو في ثوابها لا في حكمها. فالأحكام التي تجري على المصلي لا تجري على الجالس، من الكلام والحديث والتشميت ورد السلام وما شابه. ما كانت الصلاة هي تحبسه. ليش قال ما كانت الصلاة تحبسه؟ ليش قال ما كانت الصلاة هي تحبسه؟ لماذا لم يقل ما كانت الصلاة تحبسه؟ هذا عند العربية، في العربية هذا أسلوب قصر، كأنه يريد أن يلفت النظر إلى ضرورة أن تكون الصلاة هي الحابسة. لو أردنا أن نعرف ما كانت الصلاة هي تحبسه، هي تحبسه إيش إعرابها؟ مبتدأ وخبر. هي والفاعل تحبسه خبر، والمبتدأ والخبر في محل نصب خبر كان. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. ظاهر هذا اللفظ كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه لو تحول وانتقل إلى غيره ما نال هذا الأجر، والأمر ليس كذلك، وإنما هذا خرج مخرج الغالب. فالعبرة كما في رواية البخاري: حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه. العبرة أن يبقى في المسجد ولا يخرج من المسجد، فإذا تحول من مكان لمكان فلا حرج إن شاء الله. ومعنى الصلاة يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. وذكرنا الفرق بين الرحمة والمغفرة في الدرس الماضي في آخره: اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. الماء الثانية ما لم يحدث فيه ليست تأكيد للماء الأولى، الجملة الثانية ليست تأكيدية. فحمل الحكم على الاستقلال مقدم على حمله على تأكيد. فلا بد من أصلين وشرطين حتى يبقى الإنسان في الصلاة وفي المسجد: أن لا يؤذي بلسانه ولا بيده، لا بغيبة ولا بنميمة ولا بضرب ولا بكذب ولا بفاحش القول ولا بالافتراء على الله عز وجل والكلام في شرع الله بجهل. ما لم يؤذي فيه الأمر الأول، والأمر الثاني ما لم يحدث فيه. الدخان بلا شك يؤذي المدخن، والذي تنبعث منه رائحة كريهة في مثل رائحة الجوار في الصيف، أي نوع من أنواع الإيذاء يدخل فيه. ولا سيما أنه ثبت عند الترمذي، بل ثبت عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا الحديث أورده البخاري أو في صحيحه، أو أخرجه البخاري في صحيحه في مواطن عديدة نأتي لذكرها. أخرجه برقم 176 في كتاب الوضوء، وقال: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر. هذا التبويب شبيه بحديث عند أبي داود يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وأبو هريرة سئل في روايات تأتي، قيل له: ما الحدث؟ قال: إيش؟ قال: ضراط أو فساء. والضراط الصوت، والفساء الريح. هذا هو الفرق بين الضراط والفساء. الفساء ريح كريح يخرج بلا صوت، والضراط يخرج بصوت. هذا الفرق بين الضراط والفساء. فالحديث: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. الصوت الضراط، والريح الفساء. الإنسان الماكث في المسجد حتى ينتقض وضوءه، ماذا يتصور أن ينقض وضوءه وهو في المسجد وهو باقي في المسجد؟ لا يتصور إلا هذا أو هذا. لا يمكن الماكث المسجد، في غالب أحوال الماكثين في المسجد وضوءهم لا ينقض إلا بفساء أو ضرط فقط. أما من أراد تغوط أو أن يبول أو أن يأكل لحم جزور فلا بد أن يخرج من المسجد. فالغالب أن الوضوء ينقض بهذين الأمرين. ولذا قال الإمام البخاري: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر. وهذا شبيه بحديث آخر وهو متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد المازني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. سمع صوت الضراط وشم ريحا إيش؟ فكأن في الصلاة، وأنت في الصلاة انتقد وضوءك وأنت في الصلاة، كيف يكون؟ لا ينصرفن أحدكم من الصلاة حتى إيش؟ يسمع صوتا. أو يقول الإمام البغوي في شرح السنة هذا الحديث في حق السليم. أما إن كان الرجل أطرش أو أخشم لا يسمع ولا يشم فتيقن من خروج شيء منه فإنه يخرج من صلاته وإن لم يشم أو وإن لم يسمع. هذا الحديث في حق السليم. فالإنسان وهو في الصلاة في داخل الصلاة بعد تكبيرة الإحرام شبيه بحاله وهو جالس المسجد، فلا ينصرف لا يخرج إلا من هذا. أما التوبيب الثاني وهو مفيد فأخرجه البخاري برقم 477 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب الصلاة في مسجد السوق. بلا شك أن صلاة الرجل في المسجد الجامع خير وأحب إلى الله تعالى من صلاته جماعة في مسجد سوقه. مساجد الأسواق وما يلحق بها من المصليات لها أحكام الجماعات ويجمع فيها. وعلق الإمام البخاري على إثر هذه على إثر تبويبه باب الصلاة في مسجد السوق فقال: وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. وهذا أصل خالف فيه الحنفية الجمهور، ويلزم إخواننا ولا سيما المقيمين في أوروبا وأمريكا لما يسألون: هل يجوز أن نجعل المسجد غير وقف، أن نتأجر مكانا ويكون هذا المكان مسجدا؟ جائز، لا حرج. وهذا قال: صلى في مسجد في سوق يغلق عليهم الباب، يعني عام خاص. بالإجارة هو باسم فلان وفلان، ولكنه مفتوح لصنف من الناس، لمن أراد أن يصلي من الناس. وهذا يلمس من رد الإمام البخاري على الحنفية، وأنه لا يلزم لصحة الجماعة في المسجد أن يكون المسجد موقوفا أو أن يكون عاما. فلو غلق عليهم الباب تكون الجماعة صحيحة. فلو تؤجر المسجد مكانا، اتخذ مسجدا، فكذلك تصح الجماعة فيه. ثم أخرجه الإمام البخاري برقم 647 في كتاب الصلاة، وقال باب فضل الجماعة، والحديث ظاهر في فضل الجماعة. ثم برقم 648 باب فضل صلاة الفجر في جماعة، وذكر زيادة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر إلى آخره. ثم ذكره برقم 2119 في كتاب البيوع، وبوب عليه باب ما ذكر في الأسواق، وذكر وعلق عن أنس قال: قال عبد الرحمن وهو ابن عوف: دلوني على السوق. وقال عمر: الهاني السفق بالأسواق. فإذا السوق واتخاذ الأسواق أمر مشروع، ومن دخل السوق لابد أن يلهيه. ولذا في مسلم عن سلمان قال: لا يكن أحدكم أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه. وروي مرفوعا ولم يصح المرفوع، وصح الموقوف عن سلمان. ثم بوب عليه أخيرا برقم 4717 في كتاب التفسير في باب قول الله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: قال مجاهد: قرآن الفجر صلاة الفجر. وذكره بالزيادة السابقة: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. هذه الطريق الأولى التي أورد الإمام مسلم لفظها من صحيفة حديثية، من نسخة حديثية معروفة عن الأعمش، أخذها عنه تلميذه الضرير أبو معاوية محمد بن خازم، ثم ذكر ما يشهد لها من خلال رواية جمع عن الأعمش، فذكر منهم ثلاثة. الإسناد الآتي، نسمع الإسناد الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، أخبرنا عبثر حاء، وحدثني محمد بن بكار بن الريان قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا حاء، وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه.
كم راوي عن الأعمش؟ تفضل. من هم؟
أول عبثر.
عبثر من؟
أبو زبيد الكوفي ابن قاسم الزبيدي.
عبثر ابن القاسم الزبيدي الكوفي، وهو ثقة، هذا الأول. والثاني؟
إسماعيل بن زكريا.
الثاني إسماعيل ابن زكريا أبو زياد الخلقاني، وهو كوفي أيضا. إيش لقب هذا؟
شقوصة.
وهو صدوق. وذكر لكم أكثر من مرة أن الصحيحين يحتويان على أسانيد حسنة كثيرة، ولكن الأحاديث صحيحة. هذا الإسناد وحده حسن، لكن الحديث صحيح. نعم.
ثالث شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام الوسطي البصري.
إذن الثلاثة إسماعيل بن زكريا الخلقاني وشعبة، والثالث عبثر بن القاسم، كلهم رووه عن الأعمش بالإسناد المذكور عن أبي صالح عن أبي هريرة. شيوخ مسلم، من يذكرنا شيوخ مسلم؟ نعيد ونزيد ونكرر حتى هذه الأسماء تبقى في أذهاننا، هي مقصد من الإعادة. قالوا في الإعادة إفادة، وقالوا في التكرير تقرير، إن كررت الشيء تقرر في النفس. هذه الأسماء ما ينبغي أن ننساها، حتى يوم الأيام مجرد من النظر في الإسناد تستطيع أن تقرأه وتحفظه دون أن تتعنى. أي نعم، دون تعب. شيوخ مسلم ثلاثة، تفضل.
سعيد بن عمرو الأشعثي.
سعيد بن عمرو الأشعثي الكوفي أبو عثمان، طبعا عثمان عند متأخري الكوفية كان تهمة، عند الكوفة، الكوفة في العصور المتأخرة أصبحت تغلي وتفور بالتشيع، وأصبح السني فيها طرفة. وجاء رجل إلى حماد بن سلمة للبصرة يتطلب فضل أحاديث عثمان، فلما دخل على حماد قال: من أين؟ قال: من الكوفة. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أحاديث فضل عثمان. قال: من الكوفة تطلب أحاديث فضل عثمان؟ قال: والله لأملينها عليك وأن جالس وأنا قائم. فأخذ يملي عليه حماد أحاديث فضل عثمان وهو يبكي، لأن أحاديث كادت أن تموت في الكوفة. فهذا أبو عثمان كنية متقدم متأخر، سعيد بن عمرو الأشعثي الكوفي الأول. الثاني
محمد بن بكار بن ريان أبو عبد الله،
أبو عبد الله بغدادي رصافي من الرصافة في بغداد. والثالث
محمد بن مثنى بن عبيد العنفي أبو موسى،
أبو موسى الزمن، هذا مشهور بأبي موسى الزمن، هو مشهور بكنيته وهو ثقة ثبت. طيب نأتي الأستاذ الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه.
سفيان الذي عندنا أي السفيانين، ابن عيينة أم الثوري؟ لماذا؟ ابن أبي عمر لا يروي إلا إذا أبهم سفيان هو ابن عيينة. شيخ مسلم ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني اليمني المقيم في مكة، ابن عيينة مكي. سفيان إيش قبيلته؟ هلالي، سفيان بني هلال. الإمام الذهبي قال: ذهبت إلى بعض مشايخي فقرأ علي إسناد وذكر بدل سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، فقال لي: من أبو محمد الهلالي؟ قال: فقلت سفيان بن عيينة. قال: ففرح شديدا. يعني طبقة الراوي من خلال التلميذ والشيخ هذا أبو عيينة ابن عيينة. فسفيان هذا ابن عيينة أيوب السختياني المعروف، وهو حجة من كبار العباد، يكنى أبا بكر بصري. وها هنا ابن سيرين تابع من في الإسناد الماضي، في الإسنادين الماضيين، في الطريقين الماضيين تابع من؟ تابع أبا صالح في الرواية عن أبي هريرة. في علم المصطلح إذا بقي الصحابي واحد وكلاهما روى عن صحابي واحد كل منهما يسمى متابعا، فإذا تغير الصحابي بدل أبو هريرة أصبح ابن عمر، يصبح ابن عمر حديث ابن عمر شاهد لحديث أبي هريرة. فالشواهد والمتابعات، المتابعات أن يتابع الرواة ويبقى المخرج واحدا، فإن تغير المخرج يسمى في علم المصطلح شاهد، إن تغير الصحابي يسمى شاهدا. هذا مرادهم في علم المصطلح بالشواهد والمتابعات. إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمرين: ذكر صالحي البشر وذكر الملائكة. صالحو البشر بما هم مشغولون؟ برفع الدرجات والتقلب في النعيم في الطاعات. والملائكة بما هم مشغولون؟ صالحو البشر منشغلين بتحصيل الدرجات، والملائكة منشغلين بإيش؟ بالدعاء، بالدعاء والاستغفار لهم. أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ المنشغل بكتب الأجور أم المشتغل بتحصيل الدرجات والأجور؟ أيهما أفضل، الذي يكتب ولا الذي يحصل؟ الذي يحصل. فكان هذا دليلا من ضمن أدلة كثيرة لأهل السنة في تفضيل صالحي البشر على الملائكة. صالحو البشر أفضل من الملائكة بأدلة كثيرة، من بين هذا الحديث هنالك حديث في كتاب الذكر المسلم وذكر المسألة الإمام النووي في شرحه في الجزء 16، والحديث حديث أبي هريرة قال قال الله تعالى قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. هذا منطوق حديث، حديث إلهي، حديث قدسي. في الحديث القدسي أيهما أفضل، ملائكة أم البشر؟ هل هذا يعارض هذا؟ الجواب كما قال النووي هناك في كتاب الذكر، قال ملأ الملائكة خير من ملأ البشر، لأن الملأ إن اجتمعوا من البشر فلا بد أن يكون فيهم عصاة، وأما أحد الصالحين مع أحد الملائكة فأحد صالحي البشر خير من أحد ملائكة، مجموع الملائكة لا يوجد فيهم عاص ولا غافل، ومجموع البشر فيهم ذلك، فالمجموع مع المجموع مجموع الملائكة أفضل، والأحد أحد صالحي البشر أفضل من أحد الملائكة لما قلنا من ضمن أدلة كثيرة، هذا بعض منها، عمل الملائكة منشغلين بكتب الأجور والدعاء بالدعاء، وصالحو العباد منشغلين بتحصيل الدرجة. نأتي الإسناد الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. قلت ما يحدث؟ قال يفسو أو يغرق.
بهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري، وباقي الإسناد بصريون، وأبو رافع نفيع الصائغ مدني نازل البصرة ثقة ثبت. هذا الإسناد من لطائفه أن رواته أو جل رواته بصريون بالباء لا بالميم، بصريون. عند عبد الرزاق في الجزء الأول صفحة 580 قال رجل من حضر موت وما الحدث يا أبا هريرة؟ وهذا ينبئك أن رجل جاء من اليمن، إشارة خفيفة وسريعة أن همام صاحب أبي هريرة المنبه اليمني كان حاضرا، فجاء هذا ضيفا عنده. ولذا ختم مسلم طرق الباب بطريق همام عن أبي هريرة، وله لفتة تحتاج إلى استقراء ويأتينا التنبيه عليها إن شاء الله. لكن عند البخاري في الصحيح قال رجل أعجمي، ما الحدث يا أبا هريرة؟ هل يمكن أن يحمل هذا على أنهما حادثتان، أم لا تعارض بين قول عبد الرزاق قال رجل من حضرموت وما عند البخاري وقال رجل أعجمي؟
أعجمي من
إيش المشكلة؟
أعجمي من حضرموت.
طب من هو الأعجمي؟
غير العربي،
غير الفصيح، وليس غير العربي. الأعجمي العربي إن لم يكن فصيحا فهو أعجمي، الأعجمي غير الفصيح، فلا يبعد أن يكون حضر موت من حضر موت وعربي، ولكنه أعجمي. الأعجمي غير الفصيح، ولا يقال عن غير العربي أعجمي. وهذا يؤكد أيضا أن الحادثة لم تتكرر، وأن هذا الحضرمي هو أعجمي. طيب نأتي للطريق الذي بعده. نعم.
يعني لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، يعني العجمي أنا أليس هو غير العربي؟
الأعجمي، لماذا ذهبت إلى الحديث والآية أعجمي وعربي في فصلت، في آخر فصلت أعجمي وعربي؟ الأعجمي من في لسانه عجمة ولا يحسن عربية. ومن العربي؟ العربي في لسان الشرع على تقدير شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، العربي الممدوح من هو؟ هل الشرع يمدح بخصال وفعال أم يمدح بعرق؟ الشرع يمدح بخصال وفعال. قال الأستاذ، هكذا يقولون عنه الهنود، الأستاذ عبد الحميد الفاراهي، وله تفسير مطبوع في الهند لي نحو 20 سنة أتطلب ولم أجده للآن، لعل الله عز وجل أن يجمعني به. له تفسير القرآن اسمه نظام القرآن، له كتاب في مفاتيح تدبر القرآن ينبع عن عقلية مذهلة. يقول عبد الحميد الفراهي: حيرني ما هو سر اختيار الله للعرب للرسالة. قال فتأملت المسألة كثيرا، قال فنظرت، قال فوجدت أن الله قد خص العرب بالرسالة لأمرين: الأول الصدق، والثاني الكرم، والشرع مبناه على عبادات ومعاملات، وقطب الرحى في العبادات الصدق والإخلاص، وقطب الرحى في المعاملات الكرم. فلما كان العرب قد امتازوا عن غيرهم من سائر الأمم بالصدق والكرم خصهم الله تعالى. قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، ولخص كلامه وهذبه ووضحه الشيخ مرعي الكرمي في كتابه الذهب المسبوك، أن العرب المحمودون هم من تطبعوا بصفات العرب، ومن نطقوا بالعربية وفهموا العربية. فمن لم يتطبع بطباع العرب ولم يحسن النطق بالعربية حيث لا يفهم الكتاب والسنة، فهذا ليس بمحمود وإن كان قرشيا. وإن لم يكن الإنسان حسيبا وتطبع بطباع العرب وأتقن العربية فهو داخل في مدح العرب. فإذا المراد بالعرب ليس الجنس، المراد بالعرب لغة. ولذا كان الأعجمي هو إيش؟ هو غير الفصيح. كان الأعجمي هو غير الفصيح، وقد نصص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث. الإمام أحمد يقول، هذه كلمة لإخواننا ممن هم ليسوا عربا ممن يسمعون ومعنا في الدرس، يقول: إذا أردت أن تعرف جودة دين الأعجمي فانظر إلى إقباله على العربية. الإنسان الذي لا يتقن اللسان العربي، إذا أردت أن تفحص دينه انظر إلى إقباله على العربية. إن كان دينه جيدا فلا بد أن يكون عنده دافع أن يفهم كلام الله وأن يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكنه ذلك إلا بأن يستقيم لسانه بالعربية، إلا بأن يستقيم لسانه باللغة العربية. ولذا علامة جودة دين الإنسان غير العربي أن يتعلم العربية. نحن اليوم عرب، ولكن لو تكلمنا بالعربية لا نفهم كثير، للأسف أشياء كثيرة لا نفهمها، ودرجة ألسن على عبارات دارجة، وبعضها عام فصيح في الحقيقة، والعام الفصيح يحتاج جهد كبير. وقد قام أحمد تيمور باشا بأربع مجلدات في رد عامي أهل مصر، لسان مصري العام الدارج على ألسنة المصريين، رده إلى الفصيح بناء على تعدد اللهجات، وصار هذا أمر أعصر من معرفة العربية، أن تخرج الفصيح العامي وتنظر كيف دخل على اللسان وكيف جرى وماذا طرأ. ويوجد كتاب يرحل إليه للشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، كتبه مقالات في مجلة دعوة الحق، ثم طبعه في المغرب عن مكتبة المعارف في الدار البيضاء. له كتاب جميل سماه تقويم اللسانين، والمراد باللسانين القلم واللسان. فذكر الأخطاء وكيف دخلت الأخطاء. والعجيب في كتابه رحمه الله، وهو متقن لثمان لغات كان يكتب ويقرأ بها، كان يتقن العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والسريانية والعبرية، ثم عمي فأتقن لغة إبريل هذه العميان، فأتقن هذه اللغات. فكان لما يأتيك بالعامية يأتيك كيف حصلت دخول هذه الكلمة، وأصلها الفرنجي، أصلها الفرنسي، أو أصلها الإنجليزي، أو أصلها الإسباني أو الإيطالي، كيف دخلت على العوام. إذا الآن من غير فصيحة لو جلست مع إنسان ليبي أو مغربي أتكلم معه لا أفهمه ولا يفهمني، فأنا أتكلم بكلام درجة على ألسنتنا ما طعم بالإنجليزية بحكم احتكاك الإنجليز بنا، والإيطالي درجة على لسانه ما دخل عليه من الإيطالية بحكم احتكاك الطليان بهم، والمغربي دخل على لسانه شيء فرنسي بحكم احتكاك الفرنسيين بهم، وهكذا. فأصبحت لا يمكن أن نفهم على بعضنا بعضا إلا بلغة القرآن. طيب نسمع الإسناد الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
هذا تأخير إسناد مدني، وعودنا مسلم في صحيحه أن يبدأ بمثل هذا الإسناد، إسناد يحيى بن يحيى عن مالك، ثم بعد ذلك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذا ذكرت لكم عشرات الأحاديث في البخاري ومسلم بهذا الإسناد، استثني يحيى بن يحيى، ثم ركب، خذ يحيى بن يحيى عن مسلم واقلبه بعبد الله بن مسلمة أو عبد الله بن يوسف عند البخاري، أركب الإسناد مالك أبو الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، عشرات الأحاديث. لماذا يا ترى أخرى مسلم هذا الإسناد؟ العادة أنه يقدموه. اللفظ لفظ أبي معاوية هو أبسط الألفاظ وأوضحها، هذا اللفظ في اختصار فأخره مسلم. اللفظ الذي معنا فيه اختصار، وإن كان في اللفظ اختصار إلا أن فيه زيادة مهمة تفيدنا في بيان معنى تحبسه، وذلك في قوله لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلى الصلاة. هذا هو الحبس، تحبسه معناها إيش؟ لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. هذه فصل. أما ذكر سائر ما جرى في روايتي أو على لساني أبي معاوية عن الأعمش فغير موجود هنا. العادة صحيفة تمام أيضا يقدمها، فما دام أن مسلما أخذ الحديث بتمامه وبكماله من نسخة حديثية عالية متقنة ولم ينفرد بها أبو معاوية، فما الذي يمنعه أن يقدم أضبط الألفاظ وأحسنها وأوعبها وأدقها؟ فمسلم ما وضع شيئا في صحيحه إلا بحجة، وما ترك شيئا إلا بحجة، ويشمل ذلك التقديم والتأخير. الحديث هذا في البخاري، طبعا ما يحتاج نقول لكم إيش اسمه بالزناد، تعرفون ولا لا؟ معروف. والأعرج عبد الله عبد الرحمن، أبو الزناد عبد الله، والأعرج عبد الرحمن، والأول ابن ذكوان، والثاني ابن هرمز. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة رقم 445 وبوب عليه باب الحدث في المسجد. إيش معنى باب الحدث في المسجد؟ طبعا أخرجه من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك بالسند. إيش يعني باب الحدث في المسجد؟ أنه لا حرج لو أن الرجل أحدث في المسجد لا يسمع عليه. ومن الخرافات أن الناس يعتقدون أن الرجل إذا أحدث في المسجد فإن ملكا يأخذ هذا الضراط أو الفساء يحمله بفمه ويرميه خارج المسجد. هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأخرجه أيضا برقم 659 من طريق عبد الله بن مسلمة عن مالك وبوب عليه باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، أخرجه أيضا من طريق مالك. ذكرت لكم في آخر الدرس الماضي أيهما أشد، النخامة في المسجد أم الحدث؟ تفصيل. من حيث الأجر الحدث أشد، لأن من تنخم وهو في المسجد تبقى الملائكة تصلي عليه، ومن أحدث في المسجد فإن صلاة الملائكة تنقطع. من حيث الأجر الحدث أشد، ومن حيث الكفارة والواجب والشيء المترتب على هذا الفعل الذي يترتب على من أحدث في المسجد لا إثم عليه ولا شيء عليه، قطع عنه أجر. لكن من تنخم في المسجد فكفارة النخامة دفنها. فمن حيث الأثر والإيذاء الظاهر النخامة أشد، ومن حيث الأجر وأن يبقى الأجر موصولا الحدث أشد. طيب نأتي للإسناد الذي بعده وهو قبل الأخير.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حاء وحدثني محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه.
الأستاذ الذي معنا مصري، والغالب كما تعلمنا أن أصحاب الصحيحين يبدأون بالأسانيد المدنية ثم الكوفية ثم البصرية ثم المصرية ثم الشامية. الحديث اشتهر في بلاد الشام في القرن السادس فما بعد، أما كان في عهد التابعين كان في الكوفة والبصرة كان بكثرة. طيب الراوي عن أبي هريرة في هذا الإسناد، أو اجعلني أعمم السؤال أكثر، أقول في هذا الإسناد إذا قارنا بين هذا الإسناد والإسناد الذي قبله أين يلتقي الإسنادان؟ أين يلتقي هذا الإسناد مع الإسناد الذي قبله؟ ومن تابع من؟ ومن هات أخ سفيان؟
يلتقي الإسنادان
في الأعرج، فذكر بلقبه في الإسناد الأول وذكر باسم أبيه في الإسناد الثاني. من تابع من؟
تابع أبو الزناد عبد الله بن بكوان ابن شهاب محمد بن شهاب.
تابع ابن شهاب عبد الله ابن ذكوان أبا الزناد في الإسناد السابق. يونس المذكور هنا ابن يزيد الأيلي، والراوي عن يونس ابن وهب في الإسنادين. فلماذا طول مسلم؟ تأملوا معي الإسناد. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ثم قال وحدثني محمد بن سلمة حدثنا عبد الله بن وهب، هو ابن وهب السابق عن يونس، ويونس هذا السابق. لماذا هذا التطويل؟ في فوائد عظيمة التطويل. الفائدة الأولى أن حرملة قال ابن وهب ولم يقل عبد الله بن وهب، بينما محمد بن مسلمة قال عبد الله بن وهب. محمد بن مسلمة قال حدثنا، حرملة قال أخبرنا، قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس، بينما قال ابن سلم المرداوي المراجي قال حدثنا الله بن وهب عن يونس. فالخلاف في ابن وهب في الأداء عنه وفي إيش كمان في أداة التحمل بين ابن وهب وبين يونس. طيب تأملوا معي الحديث، أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة، في الجملة تقديم وتأخير، الجملة لو أردنا أن نرتبها دون تقديم وتأخير تكون هكذا، أحدكم في صلاة ما قعد ينتظر الصلاة، فالجملة فيها تقديم وتأخير. الشاهد التركيز على انتظار الصلاة، ولذا ورد في الحديث أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة، أخر في صلاة، حتى يقع التركيز على إيش؟ على القعود وعلى الانتظار. والفرق بين الجلوس والقعود إيش الفرق بين الجلوس والقعود؟ القعود جلوس بتمكن، القاعد جالس متمكن من جلسته، والجالس لا يلزم، ومنهم من يقول فيقعدانه، حديث البراء، يكون من النوم إلى القعود، لكن الأول أقوى. الحديث في البخاري برقم 3229 من طريق آخر عن أبي هريرة عبد الرحمن بن أبي عمرة، وذكره في كتاب بدء الخلق، وبوب عليه الإمام البخاري بقوله باب الملائكة، هذا عمل الملائكة، من أعمال الملائكة أن الله خلقهم ليدعو للجالسين، في صنف من الملائكة الله عز وجل خلقهم فقط ليدعو ويصلوا على الجالسين في المساجد الذين ينتظرون يجلسون ينتظرون الصلاة. المتأمل في الحديث يجد الحث على الجماعة، الذي يمنع من الجماعة أحيانا طول إقامة الصلاة، فزال هذا العارض بما أنك ما زلت تنتظر والإمام لم يقم الصلاة فأنت في صلاة. وقد يكون العارض البعد، فجاء الأجر أن لك بكل خطوة كذا وكذا. قد يكون العارض أنك يمكن أن تصلي في بيتك وفي سوقك جماعة، فجاء ما يزيل هذا أن الركعة ب27 إذا خرجت من بيتك إلى المسجد تريد لا يخرجك إلا الصلاة. فالمتأمل للحديث يجد أن الحديث فيه حث وفيه بيان لعدم انقطاع المسلم عن الجماعة في أي حالة من حالات. بقي الطريق الأخير ولا أقرأه، حتى لكني أريد أن أنبهكم ما هو سر تأخير الإمام مسلم لهذا الطريق، هذا السؤال الأول حتى نجيب عليه في أول درس القادم. والسؤال الثاني، هذا السؤال هذا الحديث من صحيفة همام، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة. العادة فيما أخرجه مسلم من صحيفة همام يقول عن همام هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، ويذكر الحديث، هذه العادة. فيا ترى لماذا حاد مسلم على غير عادته من ذكر ما ينبئ ويشير إلى أن هذا الحديث من الصحيفة؟ لماذا لم يذكر هذا؟ هذان السؤالان أود أن أسمع من بعضكم أجوبة عليها في أول درسنا القادم، ونبدأ إن شاء الله درسنا ونعود بالشرح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحد الإخوة ينبه يقول جاء في طبعة قرطبة بهر بدل بهز ويحدث بدل يحدث، هذا كلاهما خطأ، وهذا خطأ مطبعي، وللأسف كتب الصحيحين الطبعات النادرة، الطبعات المضبوطة نادرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخ يقول إذا داعب الرجل خطيبته العاقد عليها فقالت إنه نزل منها بعض السوائل فهل يجب عليها الغسل؟ يجب الغسل بنزول الماء لما في صحيح مسلم إنما الماء من الماء، الماء ماء الغسل من ماء المني. أما المذي فيكون عند الشهوة بلا شهوة، والمني عند الشهوة بشهوة. المذي عند الشهوة بلا شهوة، وغالبا يكون قليلا. وأما المذي المني يكون دافق، ماء دافق يكون عند الشهوة، وحال خروجه يتبعه استرخاء وتعب وإتمام أخذ الشهوة، فهذا الذي يوجب الغسل. أما المذي قبل ذلك فهذا لا يوجب الغسل، وإنما يجب يوجب الوضوء. استعملت ما ليس لي ولم أكن أعلم أن ذلك لا يجوز، وأستطيع أن أرجعه دون علم صاحبه ولا أريد أن أخبره، فهل علي شيء أو لن يجب عليك أن ترجعه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو قضيبا من أراك. لا تستصغر، لا يجوز لك شيئا إلا بطيب نفس من صاحبه، والأحب إلي والأحسن أن تخبره، إلا إن غلب على ظنك أنه يترتب مفسدة كبيرة، فالواجب عليك الإرجاع وطلب المسامحة. كذلك نضرب الأولاد وهم دون العشر كما نعلمهم الصلاة وهم دون الخمس، هل لأن العدد لا مفهوم له؟ إخواني العدد له مفهوم، لكن إذا وقع عندنا نصين ونصان في أحدهما زيادة على الآخر نقول مفهوم العدد ضعيف، نقول العدد لا مفهوم له. أما النبي يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء أسب، وهم أبناء أسب لا يوجد نص يعارضه. فالسبع الآن نقول لا مفهوم له، لما يأتينا نص آخر يبين أن السبع هذه لا معنى لها، كقوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أي أمهل معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل في ظل صدقته يوم القيامة، إلى آخر الصفات التي أوصلها الإمام السيوطي إلى سبعين صفة. فحينئذ نقول السبعة لا مفهوم لها. أما النبي قال مروهم وهم سبع ولم يرد شيء آخر فنقول سبع. ما قبل السبع تدريب على الأمر، قبل العاشر تدريب قبل الضرب، فهذا التدريب لا حرج فيه ولا حرج منه إن شاء الله تعالى. تعودت ألسنة الناس على بعض الكلمات والألفاظ التي ليس لها أصل، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب والإعجاب بالشيء، أو عند الدفع الحسد أو العين، أو عند النسيان، وأحيانا عند الباعة يقول لك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مكروه. العلماء يذكرون كراهية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، كراهية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند البيع والشراء. وابن عمر سمع رجلا لما عطس قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقاله ابن عمر: الصلاة على النبي حسنة، ولكنها هنا ليست كذلك. النبي علمنا أن نقول الحمد لله دون والصلاة والسلام على رسول الله، فرد العين لا تكون بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون بالتبريك: هل أبركت على ما يقتل أحدكم أخاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ الإمام مالك. ما كانت الصلاة هي تحبسه، هي ضمير الفصل لا محل من الإعراب. أولا يعني حمل الكلام على لا محل من الإعراب في نصوص الكتاب والسنة ليست بحسنة. ثانيا الإعراب هو فرع عن المعنى، عن التوجيه، فكيفما وجهت أعربت. ولذا العلماء يقولون كلما اتسعت معرفة الرجل بالعربية استطاع أن يخرج ما يمكن أن يكون في الوهلة الأولى مخلا بالقواعد المعمول بها أن يجد لها مخرجا. فكيف تجد المخرج مسألة أخرى، أن تخرج الأمر واسع، تخريج أمره واسع. لكن أنا الذي أراه لا يوجد شيء زوائد في الكتاب والسنة، قضية الزوائد لا يوجد كلمة زائدة، لا يوجد كلمة زائدة في الكتاب والسنة، ونبه على هذا غير واحد، وهذا الذي أراه والله تعالى أعلم. أنا شاب في الجامعة وأدرس مادة فيها تعلم الربا، أن تتعلم الشر لا حرج، لكن أن تمارس الحرام. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. هل قولك هو في صلاة أي في ثواب الصلاة يعتبر تأويلا كتأويل الصفات؟ هذا التأويل الذي ذكرته واجب، وإلا أنا ألزمك إذا أردت أن تكون في الصلاة يحرم عليك أن تتحرك. لماذا قال النبي فهو في الصلاة وجاز التحول وجاز الكلام؟ الحكم التأويل الشرعي الصحيح أن تأخذ معنى من مجموع ما ورد في الشريعة من النصوص، هذا التأويل صحيح. تفسير الطبري إيش اسمه؟ جامع التأويل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في كتاب التفسير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فالتأويل قسمان، تأويل ممدوح وتأويل مذموم. فالتأويل المذموم أن نقول ظواهر نصوص الكتاب والسنة كفر، ولا بد أن نعدل عن ظواهرها إلى معنى آخر غير متبادر منها لنفر من الكفر، كما يقول متأولة الصفات الذي يؤول الصفة يد الله فوق أيديه، يؤول الصفة يقول اليد قوة، نقول طيب إيش قولك في قول الله بل يده مبسوطتان بل قوته مبسوطتان؟ أنت لما أولت اليد بالقوة أنت تخيلت أن اليد مثل اليد، فوقعت في البداية في التشبيه، فكان التأويل فرعا عن التشبيه. فلو أنك أحكمت الأصل ما أولت، اللي هو التأويل الذي هو فرع عن زعم أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة كفر، فهذا تأويل باطل، تأويل مذموم. أما التأويل المحمود أن تفسر الشيء وتعطي كل شيء حقه وتعمل بكل ما ورد في الباب من نصوص شرعية. رجل متزوج ووجد رجل آخر واقف مع زوجته ويلاعبها، ماذا على الزوج؟ هل يطلق؟ الرجل لا يسأل، الرجل الفحل لا يسأل مثل هذا السؤال، الفحل لا يسأل هذا السؤال. صاحب الغيرة الشرعية الصحيحة ما يحتاج، هذا المركوب والضعيف وإلى آخره، هذا الذي يقال إيش عمل يا شيخ وجد زوجته تزني ودخلت كلام، يعني الرجل الفحل ما يقبل أن يسأل، فرجولته تملي عليه موقفا آنيا دون كبير تفكير، دون كبير تفكير. والإنسان ينبغي، الغيرة للأسف آفة الأمة المحمدية اليوم، أن الغيرة فقدت من الرجال وأن الحياء فقد من النساء. فبالله عليكم قولوا لي ما هو حال المجتمع إن لم توجد الغيرة من في الرجال ولم يوجد الحياء في النساء؟ إيش راح يكون المجتمع الذي تروه الآن؟ تستغرب زوج مع زوجته ولا أخ مع أخته ولا أب مع ابنته تمشي في الطريق والعورة ظاهرة مكشوفة، والله بعضهن لو كانت عارية فإغراؤها للشباب أقل من إغرائها وهي على الحال الذي تمشي فيه. أين غيرة هذا الرجل وأين حياء تلك المرأة؟ إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكتفي بهذا القدر، ودرسنا إن شاء الله القادم يوم الخميس القادم، أيضا السبت يقولون كالسبت السابق وزيادة، درسنا السبت الخميس، درسنا الخميس يقولون ثلوج إلى آخره، فدرسنا السبت الخميس إن شاء الله.
السبت غدا ما في درس شيخ، بعد غد السبت ما في درس شيخ، يقول جزاكم الله خير.